في امتحان الله لإبراهيم ناسخ ومنسوخ. فبعد أن أمر الله إبراهيم أن يقدم ابنه محرقة في تكوين 22:2 ناسخ ذلك بتقديم الكبش عوضا عن ابنه.
لا أدري من أين جاءت الفكرة للمعترض ليتحدث عن الناسخ والمنسوخ في التوراة. القصة كما وردت في سفر التكوين الأصحاح 22 تقول إن الله امتحن إبراهيم خليله بأن أمره أن يذبح ابنه فأطاع الأمر، ولما شرع في ذلك أمره الله أن يمتنع ودبر له كبشا قدمه عوضا عن ابنه. فوعد الله أن يبارك إبراهيم خليله وأن يبارك نسله، والقصد من امتحان الله لإبراهيم أن يظهر للجميع إيمان إبراهيم بالله ومحبته له، وأن طاعة الأمر الإلهي كانت عند إبراهيم أفضل حتى من ابنه وحيده، وليظهر أن الله لا يتخلى عن محبيه المتكلين عليه. فلو لم يمتحنه الله هكذا لما عرف أحد مقدار إيمان إبراهيم وتقواه.
نقرأ في تكوين 22:2 أن الله أمر إبراهيم: خذ ابنك وحيدك الذي تحبه إسحاق وأصعده محرقة على أحد الجبال الذي أقول لك. ألا يفهم من هذا أن عبادة الله تتساوى مع العبادة الوثنية في طلب الذبائح البشرية؟
لم يكن قصد الله أبدا أن يذبح إسحاق، بل أن يمتحن إيمان إبراهيم. وفور نجاح إبراهيم في برهنة حبه لله دبر الله الفداء العظيم بالكبش الممسك بقرنيه في الغابة. فلم يكن تقديم إسحاق ذبيحة أمرا واردا، ولا كان الله يمتحن إسحاق، لكنه كان يمتحن طاعة أبيه إبراهيم. ربما يكلف أب ولده أن يحمل ثقلا يعلم أن ولده لم يقدر أن يحمله، وهو لا يريد أن يحمل ابنه هذا الثقل، لكنه فقط يختبر طاعة ولده. ولقد جاز إبراهيم الامتحان بنجاح، لأنه كان يعلم أنه حتى لو ذبح ولده فسيقيمه الله من الموت ويعيده إليه. حتى أن إبراهيم وهو يصعد الجبل ليقدم ابنه قال لخادميه: أنا والغلام نذهب ونسجد ثم نرجع إليكما.
يذكر التكوين 22:12 قول الله لإبراهيم: لا تمد يدك إلى الغلام ولا تفعل به شيئا، لأني الآن علمت أنك خائف من الله فلم تمسك ابنك وحيدك عني. كيف يقول الآن علمت وهو العالم بكل شيء؟
لا شك أن الله في كامل علمه كان يعرف كل شيء عن ماضي إبراهيم وحاضره ومستقبله، فهو سبحانه لا يخفى عنه شيء. هناك ما يعرفه الله في إدراكه الإلهي الذي لا تدركه الأفهام والأبصار والأسماع البشرية، كما أن هناك ما يعرف بالإظهار والبرهنة والإثبات بالأمثلة والتجارب. فكان علم الله بالإدراك الإلهي سابقا للعلم الذي برهنه إبراهيم للأبصار والأسماع أنه خائف الله. ولنضرب مثلا للتوضيح، فنقول إن مدرسا للرياضيات يقول لتلاميذه: دعونا نجد الجذر التربيعي للرقم 49، وبعد أن يبرهنه يقول: الآن علمنا أنه 7. كان المدرس يعلم الجذر التربيعي للرقم 49، لكنه أراد لتلاميذه أن يدركوا هذا بالبرهنة وبالإثبات.
يقول التكوين 22:14: فدعا إبراهيم اسم ذلك الموضع يهوى يرأى، حتى أنه يقال اليوم في جبل الرب يرى، ولكن لم يطلق على هذا الجبل جبل الرب إلا بعد بناء هيكل سليمان.
الجبل الذي قدم إبراهيم عليه ابنه إسحاق يسمى جبل الرب، لأن الرب تجلى لإبراهيم خليله عليه، وهناك أمره أن لا يذبح ابنه إسحاق، ووعده بالبركات وأنه سيتبارك في نسله جميع البشر. كل مكان يتجلى الله فيه ينسب لله سبحانه. لما ظهر الله ليعقوب في مكان ووعده بالمعونة والمساعدة، سمى يعقوب ذلك المكان بيت إيل، أي بيت الله. ولما ظهر الله لموسى أمره أن يخلع حذاءه، لأن الأرض التي تجلى الله له فيها تقدست. وقد تسمى جبل المورية جبل الرب لأن الله ظهر فيه لإبراهيم، وبعد ذلك بنى سليمان الهيكل عليه، لأن العادة جرت أن يبنوا المعابد في الأماكن المقدسة. ونتيجة لظهور الله لإبراهيم بهذه البركات خرج مثل كان متداولا في عصر موسى، وهو في جبل الرب يرى. فموسى ذكر ظهور الله لإبراهيم قبل زمن موسى بنحو 350 سنة، ثم أيده بتداول هذا المثل.
وعد الله يعقوب بالبركة في تكوين 25:23 لما قال لأمه: في بطنك أمتان، ومن أحشائك يفترق شعبان، شعب يقوى على شعب، وكبير يستعبد لصغير. وفي تكوين 27 أخذ يعقوب بركة أخيه، وتحقق الوعد بالبركة بكذب رفقة ويعقوب على إسحاق. فهل يحقق الله بركته بالخداع؟
لابد أن تتحقق مواعيد الله، والله يحقق وعوده دوما بأمانته وقداسته وبره. أما إذا تحققت وعود الله بوسيلة خاطئة فلا ننسب ذلك إلى الله القدوس، بل إلى البشر الخطائين. كان الله سيمنح يعقوب بركته بطريقة أفضل دون احتياج إلى خداع من يعقوب لإسحاق أبيه. وتحقيق البركة بواسطة الخداع لا يعفي المخادع من مسؤوليته أمام الحق وأمام التاريخ. لقد وعد الله العالم بالخلاص في المسيح المخلص، وقام يهوذا الإسخريوطي تلميذ المسيح الخائن بتسليم المسيح لشيوخ بني إسرائيل فصلبوه. هذا لا يبرر فعلة يهوذا، لكن الخلاص جاء إلى العالم. ويمكن أن نقول إن الله بارك يعقوب بالرغم من شره وخداعه. أوليست هذه قصة كل واحد منا؟ نعم، هناك خداع كثير في قصة يعقوب، فهو المتعقب الذي تعقب الآخرين من نقاط ضعفهم، ولكن الله كان قد اختاره ليكون أبا للشعب الذي تتحقق فيه المواعيد المعطاة لخليله إبراهيم، والذي منه يجيء المسيح. وقال الرب: أحببت يعقوب، وهي محبة عجيبة موهوبة ممنوحة وليست مكتسبة. كان الله سيبارك يعقوب لو أن يعقوب سلك بالاستقامة، ولو كان يعقوب صادقا لنال البركة بدون متاعب، لكن لأنه كان مخادعا نال البركة لأن الله وعد بها، ومعها ليعقوب الضيق والتعب. خدع يعقوب أباه وأخذ بركة عيسو، لذلك خرج تائها في الصحراء حتى وصل إلى بيت خاله، وخدع يعقوب خاله لابان بمحاولة تقشير القضبان، وعلميا كشف البياض عن قضبان اللوز لا يجعل الغنم تلد مخططات، ولكن الله منحه الكثير من الثروة. أما خداعه فأورثه الهروب الخائف من بيت خاله لابان ومن الخطر الذي كان يتهدده. أيها المستمع الكريم، إن الله لا يسمح بالالتواء، وليس في الله سبحانه ظلمة البتة. كل من يلتوي قد يربح ماديات، لكنه يدفع الثمن الذي يبدأ من نقص الاستقرار إلى بغض الآخرين له. دفع يعقوب الكثير مقابل ما أخذه من بركات الجسد، وكان تعبه يفوق ما ربحه من غنم أو بقر. يكفي أن بصره ذهب حزنا على يوسف ولده. إن الله يباركنا بسبب أعمال صالحة نقوم بها، أو بالرغم من أعمال شريرة نقوم بها، إن جئناه تائبين طالبين رحمته. رحمة الله واسعة، والله أمين لمواعيده، والله قدوس وبار. أما نحن فلنا خزي الوجوه بسبب ضعفنا. الله محبة ونحن خطاة، وخير الخطائين التوابون.